بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فيما تبقى في المسألة الماضية، وهي مسألة انتهاء وقت صلاة الصبح. قلنا فيما مضى أن لصلاة الصبح وقتا في الابتداء وهو طلوع الفجر، وأن لها وقتا في الانتهاء وهو المشهور بطلوع الشمس. وخالف في ذلك شيخ الطائفة وجماعة، فالتزموا بأن هناك وقتين لصلاة الفجر، وقتا للمختار ووقتا للمضطر، ببيان قد تقدم. ذكرنا فيما مضى أن مشهور الأصحاب التزموا بأن لصلاة الصبح وقتا في الابتداء والانتهاء دون ما فرق بين المضطر والمختار، وقلنا بأن في البين ما يصلح للدليلية على ذلك، وكان التمسك بمعتبرة زرارة والمناقشة في سندها بوقوع موسى بن بكر على أنه ممن لم يرد في شأنه توثيق خاص في غير محلها، ذلك لأن لموسى بن بكر أكثر من طريق يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة موسى من خلال التوثيقات العامة، وقد أشرنا لذلك فذكرنا طريقين أو ثلاثة قد تزيد يمكن البناء على وثاقة موسى من خلالها، فلا نعيد. بقي الكلام فيما يتصور أو ما يصلح دليلاً لمقالة شيخ الطائفة ومن تبعه من أن لصلاة الصبح وقتين، وقتا للمختار يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بالحمرة، ووقتا للمضطر يستمر إلى طلوع الشمس. ما يمكن أن يستدل به لمقالة شيخ الطائفة صحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب رقم 26 من أبواب المواقيت، حديث رقم 5. باب 26 من المجلد الرابع من الطبع الجديد للوسائل، صفحة 208. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن لشيخ الطائفة طرقا متعددة لحسين بن سعيد، بينها طريق معتبر عن النظر وفضالة عن ابن سنان يعني عبد الله، رواية وفقا لهذا الطريق من الصحيح الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أن يقال بأن دلالتها على دعوى شيخ الطائفة من خلال إحدى فقرتين، طبعا تضمنت عدم جواز تأخير الصلاة عن تجلل الصبح السماء اللي عبروا عنها بالحمرة في كلمات الأعلام، فبالتالي اشتملت على أنه لا يجوز التأخير عمدا إلى أن يتجلل الصبح في السماء. قال: ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، فدلت على عدم جواز التأخير عمدا. كيف ما كان تقريب دلالتها على مدعى شيخ الطائفة من خلال إحدى فقرتين في الرواية. الفقرة الأولى أن يتمسك بكلمة لا ينبغي على أساس أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في عدم الجواز، فهي بمعنى لا يجوز أو لا يتيسر، فتكون كلمة لا ينبغي دالة على عدم جواز التأخير عن تجلل السماء بسبب الصبح عمدان، فلا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتجلل الصبح السماء، فتدل على عدم جواز التأخير إلى طلوع الشمس اختيارا، وهي دعوة شيخ الطائفة. فإذا الفقرة الأولى تامة. الفقرة الثانية أن يستند إلى ذيل الصحيحة، لأن المستفاد من ذيل الصحيحة أنه لا يجوز لأحد جعل آخر الوقتين وقتا من دون عذر أو علة ويؤخر صلاته إلى آخر الوقت عمدا. لاحظوا، ولا ينبغي يعني ولا يجوز ولا يتيسر تأخير ذلك عمدا إلى وقت تجلل الصبح السماء، فدلت أيضا الذيل زين، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة. فإذا وليس لأحد أيضا دلت على أنه لا يجوز جعل آخر الوقتين وقتا للمختار، وإنما آخر الوقتين يكون وقتا خاصا بمن كان معذورا، فتدل على المطلوب. إذن المستفاد من صدر الرواية أنه لا يجوز اتخاذ أول الوقتين أو عفوا أنه لا يجوز جعل الوقتين وقتا واحدا لا ينبغي، مستفاد من ذيل الرواية أيضا لا يجوز جعل آخر الوقتين وقتا للمختار. واضح؟ لا هذا المقصود يعني كما يقول السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، السيد الخوي يقول وإن كانت كلمات الأصحاب، يقول لم نجد في الروايات التي بأيدينا ما يشير إلى عملية الحمرة، يقول لم تتضمن النصوص الموجودة بأيدينا التعبير بكلمة الحمرة، يقول الفقهاء ذكروا أن الوقت الاختياري أو وقت الفضيلة على الخلاف ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية، مع أن هذا التعبير لم يوجد في شيء من الأخبار، بل الموجود فيها تجلل الصبح السماء أو ما يقرب من ذلك. يقول نعم ورد هذا التعبير في لسان الراوي، أما في لسان الإمام عليه السلام لم يرد شيء من ذلك، وعليه يقول ما عندنا تعبير بقضية الحمرة، التعبير بتجلل، المقصود بتجلل الصبح السماء يعني ذهاب الحمرة المشرقية وليس طلوع الشمس. خب ها مثلا على أي حال، فإذا بأحد هذين البيانين، إما التمسك بكلمة لا ينبغي فإنها ظاهرة في لا يجوز أو لا يتيسر، أو التمسك بذيل الرواية في قوله عليه السلام وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة، يستفاد حينئذ أن الظاهر من الصحيحة كون المراد من ثبوت الوقتين لكل صلاة وفقا لما هو الظاهر من صدرها ثبوت الوقت الاختياري وثبوت الوقت الاضطراري، فيكون اختلاف الوقتين إشارة إلى الإجزاء في الوقت الاختياري وعدم الإجزاء في حالة العمد والاضطراري في حالة الاضطرار. إذن النتيجة ليست الصحيحة ناظرة إلى أن هناك وقتين، وقت إجزاء ووقت فضيلة، وإنما الصحيحة تشير إلى وقتين للإجزاء، إجزاء للمختار وإجزاء للمضطر، فتكون الصحيحة دليلا على مقالة شيخ الطائفة كما لا يخفى. واضح؟ المصنف أطال الله بقى تبعا لما عليه الأعلام قال لا، قال بأن الصحيحة ليست ناظرة إلى بيان وقتين وقتا للمختار ووقتا للمضطر. وإنما الصحيحة ناظرة إلى بيان فضيلة وبيان عدم فضيلة. الأفضل أن تكون الصلاة في هذا الوقت، لكن لو صلى في غير هذا الوقت صلاته صحيحة، فاته كما يقولون وقت الفضيلة ليس إلا. ولذلك يقول المصنف بأن الصحيحة ناظرة إلى الفضيلة وليست ناظرة إلى الإجزاء. الكلام ما هو دليلك يا شيخنا على ذلك؟ ولم يتعرض قال بأن صحيحة ابن سنان محمولة بقرينة صحيحة زرارة على بيان الأفضل، على أساس أن صحيحة زرارة كما عرفنا نص إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء. لما انجي بعدين نهاية وقت صلاة الفجر قال ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فبالتالي مطلقة شاملة لكليهما فتدل على المدعى. يقول بقرينة صحيحة زرارة نستفيد أنه لا يحدد بالإجزاء بالاضطرار والاختيار، وإنما بالإجزاء. نحن يمكن أن نضيف غير ما ذكره المصنف، نضيف التالي، نقول بأن عندنا في الصحيحة قرينتان تساعدان على حمل صحيحة عبد الله بن سنان على الأفضلية وليس على الاختيار والاضطرار. القرينة الأولى ما جاء في صدر الصحيحة لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما. إذن هذا تعبير صريح من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن ذكر الوقتين ليس من باب الاختيار والاضطرار، وإنما ذكر الوقتين من باب الإشارة إلى الأفضلية وعدم الأفضلية، وأول الوقتين أفضلهما، هكذا قد يقال. القرينة الثانية، طبعا هذه القرينة يمكننا أن نرفع اليد عنها بأن نقول حتى وإن كان تعبير الإمام أفضلهما تارة بالقياس إلى نفس الوقت وتارة بالإضافة إلى الوقت الآخر، يعني تارة الكلام في الوقت بما هو وقت فيقال أن الوقت كله مراتب في نفس الوقت الواحد، تارة لا، أفضلية هذا الشيء بالإضافة لهذا، كما نقول مثلا الإمام الهاشمي أفضل من الإمام غير الهاشمي، فهني الأفضلية بالإضافة إلى طرف آخر. يبدو المقام من هذا القبيل أن الأفضلية بالإضافة وليست الأفضلية في حد نفسها، ولذا هذه لا تصلح قرينة. أفضل الوقتين أولهما زين، لا يعني ذلك أن الرواية لا تشير إلى أن لكل صلاة وقتين، وقت إجزاء ووقت اضطرار، لا، أفضلية وقت الإجزاء مثلا وقت المختار على وقت المضطر بلا إشكال، هذا أم مفروغ منه، فلا تصلح للقرينية وإن وردت في بعض الكلمات. القرينة الثانية ما جاء في ذيل الرواية، إذ تضمنت الرواية تجويز التأخير لمن له شغل، وهذا لا يكون اضطراريا، من كان له شغل لا يكون مضطرا، فتجويزه لا يستوجب الاضطرار. لا ريب أن هذا التجويز لا يناسب تجويز التأخير مع تعين الوقت للإجزاء. إذا كان الوقت وقتا للإجزاء وينتهي الإجزاء بتجلل الصبح السماء، فحينئذ لا معنى لأن يقال بعد ذلك يجوز له التأخير، سوف يكون التأخير حينئذ بمثابة إيقاع الصلاة خارج الوقت. لكن هذه القرينة أيضا في غير محلها أو غير واضحة. إنصافا الرواية إما أن يقال بأنها معارضة لصحيحة زرارة، إذا قلنا بأن صحيحة زرارة نص في أن الوقت ممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو إذا قلنا بأن صحيحة زرارة مطلقة أمكن البناء على التقييد. ولذا الاحتياط حقيقة، الاحتياط بعدم جواز تأخير صلاة الصبح عن تجلل الصبح السماء الحمرة المشرقية لا ينبغي أن يترك، والله سبحانه وتعالى أعلم. الإنصاف البناء على ثبوت وقتين غير بعيد، وإن كان المسألة بحاجة إلى مزيد تأمل. النتيجة إذن ما بنى عليه المصنف من حمل صحيحة عبد الله بن سنان على الأفضلية محل تأمل، وذلك لأن صحيحة عبد الله بن سنان بالتقريب الذي ذكرناه تصلح أن تكون قرينة مقيدة لإطلاق صحيحة عبد لصحيحة زرارة من جهة. من جهة ثانية لو لم يقبل يمكن دعوى أن الصحيحين متعارضان معارضة مستقرة، وبالتالي إما أن ترجح صحيحة زرارة لموجب في الترجيح من باب أنها موافقة للكتاب الكريم فعندها يبنى على ذلك، أو أن يدعى أن المعارضة مستقرة فيتساقطان، سوف يكون المرجع هو العام القرآني وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا مطلق بين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولذا لو تمسكنا بالقرآن بلا إشكال ولا ريب أن الأمر يقضي بأنه لا فرق من طلوع الفجر لطلوع الشمس. لو قلنا بإمكانية الجمع بين الصحيحين كما هو غير بعيد، الأمر يقتضي اختصاص وقت صلاة الفجر عند بالمختار إلى طلوع الحمرة ذهاب الحمرة المشرقية، ومن بعد الحمرة المشرقية لطلوع الشمس هو وقت المضطر. والله سبحانه وتعالى أعلم، والمسألة بحاجة لمزيد تأمل. إن شاء الله واضح كلام. عند أحد تعليق شيء؟ هو أساسا لفظة لا ينبغي ظاهرة في ماذا؟ هل أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في لا يجوز ولا يتيسر، أم أن كلمة لا ينبغي ظاهرة الأفضل عدم الفعل؟ إذا قلنا بأن كلمة لا ينبغي ظاهرة الأفضل عدم فعل ذلك، خب كما هو دعوة السيد الخوي رضي الله عنه دائما، بالتالي فعلا الرواية لا دلالة لها عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، زين من باب الأحسن. أما إذا قلنا لا ينبغي ظاهرة في لا يجوز ولا يتيسر كما هو الظاهر، فحينئذ لا، ظاهرة في المنع وليس ظاهرة في الإرشاد والنصيحة. على أي حال كل واحد وما يستظهر، يعني قضية ظهور عرف، يعني ظاهرا أن العرف يفهم من كلمة لا ينبغي أنه لا يجوز لا يتيسر، مو أنه يحسن بك أن لا تفعل أو يجدر بك أن لا تفعل. خب هذا ظهور، والظهور أمر عرفي. نعم لو ادعيتم دعوة كان المفروض هذا أثير ذا الباحث في قضية التضليل. في قضية التضليل عندنا صحيحة إذا لم تخن الذاكرة صحيحة للحلبي، وأظن صحيحة لعلي بن جعفر، وعندنا أيضا روايات معتبرة الأسناد واردة في التضليل. في تعارض أحدى طائفتين المعارضة اشتملت على كلمة لا ينبغي، فإذا بنينا على أن لا ينبغي على دعواكم هناك هو خالف مختار، زين إذا بغينا على أن لا ينبغي بمعنى لا بمعنى يجدر بك يحسن بك أن لا تفعل، فذلك يثبت ما ندعي من عدم المنع من التضليل ليلا ولا نهارا، بل التضليل ليس من المحرمة. أما إذا بنينا على الظاهر عرفا من أن لا ينبغي بمعنى لا يتيسر لا يجوز، تصلح المعارضة حينئذ، والتفصيل في كتاب الحج. وجيد الأمر اللي حبيت أشير إليه، جيد لو يتم يعني تتبع كلمات المعصوم في مقام الاستعمال، هل أن الإمام عليه السلام يستعمل لفظة لا ينبغي ولا يجوز في المنع أو عادة في الإرشاد والنصيحة والتوجيه؟ جيد يعني لو يخدمنا أبو محمد عن طريق مكتبة أهل البيت يطلع لنا كم من رواية مثلا من الوسائل التي ورد فيها التعبير بكلمة لا ينبغي، هل أن الإمام استعملها في عملية المنع أم أن الإمام عليه السلام استعملها في كلمات شنو؟ كلمات يحسن يجدر بك من الأفضل، طلعوها. إذا صدر الأمرين سوف تكون الألفاظ المشتركة، وبالتالي دلالتها على أي المعنيين يستدعي وجود قرينة في المقام، وإلا كان المقام مقام إجمال. استعمال اللفظ في المعنيين يستدعي هذا. بلي أدري لا ينبغي بما أي معنى أدري يعني الكلام الآن أنتم تطرحوا الآن أن هذا الاستعمال وارد في ألسنة الفقهاء خسلمنا لما نتكلم في الاستعمال نتكلم في المدلول لللفظ ما هو لأن دعوانا ودعوى المولى أبو شبر في التالي أن لفظة لا ينبغي أبو شبر ينتصر لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أن لفظة لا ينبغي ظاهرة في أنه يجدر بك ويحسن منك أن تفعل كذا ولا تفعل كذا فتكون بمثابة النصيحة والتوجيه. نحن ندعي أن لتقريب مقالة شيخنا الطوسي رضي الله عنه أن لا ينبغي بمعنى لا يجوز ولا يتيسر وليست بهذا المعنى. فهني أنت الآن يعني لما جبت يخب علي حال نظركم حجة عدكم يعني ما عندنا مشكلة في ذلك خوب يعني حتى أدان بهذا النظر وبهذا التوجيه أحتاج إلى الإتيان بشواهد لا بأس أفيدوني بشواهد من كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين من جهة وباستعمالات المعصوم روحي له الفداء بأن المعصوم صلوات الله عليه استعمل كلمة لا ينبغي في هذا المعنى لا بأس حتى نستطيع أن يعني نقيم الحجة على المدعى على أي حال النتيجة إذن هو هذا البناء على أي حال الاحتياط حسن لا تزعل الاحتياط في ختام المطاف حسن بعدم تأخير صلاة الصبح عن تجلل الوقت أو تجلل الصبح السماء قدر المستطاع ليقدم بالنسبة للمختار غير المشغول والنائم وإلى آخر يقع الكلام بعد ذلك في علامات الأوقات الآن المصنف بصدد الحديث عن التالي قلنا بأن وقت صلاة الصبح مبدأه طلوع الفجر وختامه بطلوع الشمس وقت صلاة المغرب مبدأه ذهاب الحمرة مثلا أو سقوط القرص ختامه كذا وقت صلاة العشاء مبدأه كذا ختامه كذا الآن نريد أن نتعرض إلى التالي كيف نعرف الفجر نريد أن نعرف الفجر كيف نستطيع أن نعرف أن الفجر طلع ما هي العلامة التي يمكن أن نستند إليها لإثبات أن الفجر قد طلع ما هي العلامة التي يمكن أن نستند إليها لإثبات أن القرص قد غاب ما هي العلامة التي يمكن أن نستند إليها لإثبات أن الزوال قد تحقق حديثنا فعلا في هذه الناحية في بيان العلامات التي يمكن الارتكاز أو الاعتماد عليها في إثبات دخول وقت كل فريضة فريضة أول ما ابتدأ المصنف ابتدأ بصلاة الصبح فقال بأن صلاة الصبح أول وقتها الفجر ولا إشكال ولا ريب بأن المقصود من الفجر هو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب وأن علامة الفجر الصادق تبين يأتي الكلام أولا أقول اتفق المسلمون جميعا على أن مبدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق نعم حكي عن بعض عوام العامة اعتبارهم بالفجر الكاذب وترتيبهم أثر على أن الفجر الكاذب يعد كذلك يعد وقتان خب مع أن مختار المذاهب الأربعة أنه طلوع الفجر الصادق على أي هناك من لا يعبأ به أو لا يعول عليه في خلافه لا كلام لنا في ذلك يدل على ما اتفق عليه المسلمون نصوص عديدة تضمنت تشبيه الفجر الصادق بأنه القبطية البيضاء أو بأنه نهر سوراء، كما أنها تضمنت أيضا تشبيه الفجر الكاذب بذنب السرحان. عندنا على سبيل المثال صحيحة أبي بصير له. صحيحة أبي بصير واردة في الباب رقم 27 من المواقيت، الحديث رقم 1، صفحة 209 من المجلد رقم 4. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات، أين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان. زين، فهذه دلت على أن الفجر الصادق كالقبطية البيضاء، عبر عن الفجر الذي يكون مبدأ صلاة الصبح، زين، القبطية البيضاء، فكان كالقبطية البيضاء. هذه عندنا رواية. عندنا أيضا رواية ثانية، وهي رواية علي بن عطية الواردة في نفس الباب، حديث رقم 2، وبإسناده صدوق عن علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء. هذه الرواية الثانية أيضا أشارت إلى أن الفجر الصادق هو الذي يشبه بماذا؟ بنهر سوراء. مشكلتنا في رواية علي بن عطية أن طريق الصدوق إلى علي بن عطية اشتمل على علي بن حسان. علي بن حسان مردد بين اثنين، مردد بين علي بن حسان الواسطي وعلي بن حسان الهاشمي. علي بن حسان الواسطي كما ذكر السيد الخوئي ثقة، علي بن حسان الهاشمي لم يوثق. إن أمكننا التمييز والبناء على أن الوارد في المقام هو علي بن حسان الواسطي كما يصر على ذلك سيدنا الخوئي، بنينا على أن طريق الصدوق إلى علي بن عطية معتبر، يمكن البناء عليه. أما لو ادعينا بأن التمييز صعب، فحينئذ سوف تكون الرواية من خلال طريق الصدوق ساقطة عن الحجية والاعتبار. لا يعنينا هذا البحث، إذ أننا في راحة، لأن للرواية طريقين آخرين كلاهما صحيح. الطريق الأول هو طريق الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية، وهذا طريق معتبر لا كلام فيه، صحيح أعلائي. أيضا طريق ثاني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم وبإسناده عن محمد بن يعقوب، يعني ثلاثة طرق غير طريق الصدوق، فالرواية من حيث السند لا معنى للنقاش فيها. دلالتها أيضا على المدعى تامة، إذ أنها عبرت عن الفجر الصادق بنهر سوراء وقدمت بيانا، فهي إذن ميزت بين أمرين، ميزت بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. بداية نحتاج أن نتعرف ما هو المقصود بالقبطية البيضاء وما هو المقصود بنهر سورة. أنقل كلام المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه. محقق الهمداني في مصباح الفقيه نقل حكاية عن الشيخ البهائي رضي الله عنه، قال: حكي عن شيخنا البهائي رحمه الله في كتاب الحبل المتين في شرح قوله عليه السلام في حسنة علي بن عطية، طبعا للالتفات تعبير صاحب المصباح بحسنة على أساس أن الرواية تشتمل على إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم القمي لا يوجد عندنا طريق للبناء على وثاقة ممدوح، فهو إمامي ممدوح يعبر عنه بالحسن، وشرحنا هذا لعله في بحوث مضت. كأنه نباض سورة، قال: وسورة على وزن بشرة موضع بالعراق من أرض بابل، والمراد بنباضها نهرها، كما في رواية هشام بن الهذيل أو الهذيل عن الكاظم عليه السلام. فإذا الرواية عبرت بنهر سوراء أو نباض سوراء. وقال في حاشية الكتاب على ما حكي عن النباض بالنون والباء الموحدة، وآخره ضاد معجمة، وأصله من نبض المال إذا سال، وربما قرئ بالياء الموحدة بالباء عفوا الموحدة والياء المثنات من تحت. وقال رحمه الله في الكتاب المذكور حبل المتين: والقبطية بكسر القاف وإسكان الباء الموحدة وتشديد الياء منسوبة إلى القبط، ثياب تتخذ بمصر. وعن المصباح المنير: القبط نصارى مصر، والواحد قبطي على القياس. والقبطي بالضم ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير القياس. وفي المجمع، مجمع البحرين، في الحديث: الفجر الصادق هو المعترض كالقباطي بفتح القاف وتخفيف الموحدة قبل الألف وتشديد الياء بعد الطاء المهملة، ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر، واحدها قبطي، واحدها قبطي بضم القاف نسبة إلى القبط بكسر القاف، وهم أهل مصر. فإذا المقصود أن من له نهر سوراء إشارة إلى النهر الذي يتدفق، فكأنهم يشيرون إلى أن الفجر الصادق يظهر بنحو التدفق، وسأشير بعد قليل. أو القبطية إشارة إلى البياض الرقيق، فيكون منشأ التشبيه أن الفجر الصادق بمثابة البياض الرقيق الذي يظهر. طبقا لهذا نستطيع أن نشير لأمر، وهو بأن هناك علامات ذكرت للفجر الصادق، أو مزايا ثلاث ذكرت للفجر الصادق يمكن أن يعرف بها. مزية الأولى: اتصال الفجر الصادق بالأفق. مزية الثانية: كون الفجر الصادق أفقيا. مزية الثالثة: انتشاره قليلا قليلا واشتداد ضوئه تدريجيا. لا تسألوني ما أعرف، هذا حد ناقل فقط، في مقام التطبيق الله أعلم. في المقابل الفجر الكاذب مزاياه التالي: يكون منفصلا عن الأفق، يكون عموديا، ده قلنا أفقي، ده يكون عمودي زين عند حدوثه، أشد ضوء في البداية ويزول ضوءه تدريجا. ولذلك يقولون علامة الفجر الكاذب أنه تحدث الظلمة بعده، بينما الفجر الصادق تحدث الضياء أو الإنارة من بعده. هنا فجر الكاذب يبدأ قويا فيضعف فتحدث الظلمة من بعده، فجر الصادق يبدأ ضعيفا فينتشر فتنتفي الظلمة من بعده. هذه مزايا تذكر للفجر الصادق وتذكر للفجر الكاذب كما ذكروها في كتبهم. التفصيل دور لكم واحد من أهل الخبرة والاختصاص ينفعونكم في مقام التحقيق والتنقيح. على أي حال، إلى هنا إذن اتضح الكلام. يقع الحديث بعد ذلك في نقطة. قال المصنف بأن علامة الفجر هي التبين، لأنه قد ذكر التالي. قال علامة الفجر التبين. الكلام في أن علامة الفجر هي التبين قال استنادا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بداية بصورة مجمل موجزة وللحديث تتمة، ما هو المستفاد من الآية الشريفة؟ المستفاد من الآية الشريفة أن المراد بالخيط الأبيض البياض الدقيق، المراد بالخيط الأبيض البياض الدقيق الذي يحصل في أول الفجر، وهو شبيه بالخيط لدقته. التعبير عن ظلمة الليل التي تحيط في ذلك الوقت لجميع الأفق إنما هو من باب المشاكلة كما يذكرون في المحسنات البديعية. فإذا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عبر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكأنما جعل ظلمة الليل هي المحيط الذي يحيط الجميع، وهذا يسل الخيط الأبيض ينسل من الخيط الأسود من الظلمة، فعبر بالظلمة التي تحيط لجميع الأفق من باب المشاكلة. هذه نقطة. النقطة المهمة في الآية وليها تمام الأثر في بيان المقصود منها قوله تعالى من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هي الاحتمالات المتصورة في هذا التعبير؟ عندنا عدة احتمالات موجودة في المقام. يحتمل أن تكون من تبعيضية على أساس أن الخيط الأبيض بعض الفجر. يحتمل أن تكون من نشوية فيكون المقام نشأ من الفجر. الاحتمال الثالث أن تكون من للتبين فتكون بيانية، وعلى هذا يمكن أن يكون بيان لنفس الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هني من الفجر هل هو بيان للخيط الأبيض فتكون إشارة إلى أن الخيط الأبيض هو الفجر، أو تكون لنشوية فيكون الفجر الخيط الأبيض نشأ من الفجر، أو تبعيضية؟ تفضل. بلى خب بلى نشأ ابتدأ أول ما ظهر، هذا مقصود. خب هذه المحتملات المتصورة عندنا في المقام. طبعا سوف يترتب على كل واحد واحد من هذه المحتملات أثار دجانب. ما يهم فعلا في البحث هو خلاف الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه مع الأعلام، وهو أن التبين المعتبر في الآية هل هو تبين تقديري أم أنه تبين فعلي؟ إذا قلنا بأن المقصود من التبين في الآية هو التبين الفعلي الحقيقي بحيث جعلناه مثل أي موضوع من الموضوعات، لما نقول بأن موجب التقصير قطع 44 كيلومتر فذلك يعني أن تمام الحكم معلق على تمام الموضوع، فلا بد أن يكون الموضوع دقيا. أيضا هني على رأي الإمام إذا قلنا بأن التبين مأخوذ على نحو الموضوعية، إذا مأخوذ على نحو الدقة، بيترتب ثمرة أنه تختلف الليالي المقمرة عن الليالي غير المقمرة، لأنه سوف يطول ويقصر النهار، زين، وبالتالي سوف يكون التبين من عدمه مختلفا. أما إذا قلنا كما هي دعوة سيد القوم السيد الخوئي رضي الله عنه بأن المقصود من التبين إنما هو التبين التقديري، مثل من باب كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، يعني أي موجب من الموجبات حصلت عندك من خلاله القدر رتبت عليه أنه قدر، سوف تختلف المسألة تماما. فهني عندنا بحث أيضا وهو بحث دقيق، هل أن التبين تبين تحقيق تبين حقيقي أم أن التبين تبين تقديري؟ هذا أحيل إلى البحث القادم والحمد لله. درسنا إن شاء الله الجاي راح يكون التركيز بالدرجة الأولى على تفسير الآية القرآنية، ما هو المستفاد من الآية تفسيرا، كيفية تقريب دلالتها على المدعى، ثم بعد ذلك الإشارة إلى خلاف الأعلام في أن التبين تبين حقيقي كما هو رأي الإمام، ويظهر من صاحب المصباح مصباح الفقيه المحقق الهمداني غريضة، أو أنه تبين تقديري كما عليه المصنف وهو رأي سيدنا الخوئي أيضا، رأي سيدنا الخوئي أيضا أعلى الله في الخلد مقامه. الحديث عن ذلك يأتي والحمد لله.